بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. وصلنا إلى أساليب القرآن في بيان سنن التاريخ، هذه الخاتمة تعتبر مقدمة إلى الدرس اللي بعده، يعني هذه الخاتمة مع ذاك الدرس تعتبر درس واحد. إني سيد الشهيد وشدول يقول في القرآن عندنا، إذا أول شيء أسس لنا إلى أساس وهو أن سنن التاريخ تختلف وتعتبر لها موقعية في ويش في هداية الإنسان، في هداية البشرية. لذلك القرآن اهتم بسنن التاريخ اهتماما خاصا، صحيح؟ زين، كيف اهتم باهتمام خاص؟ كيف اهتم؟ هناك أساليب مختلفة في القرآن الكريم يبين من خلالها هذه السنن التاريخية. الأسلوب الأول أن للتاريخ وش في سنن، يعني يذكر هذه الحقيقة بشكل عام كلي، أن للتاريخ سنن وقوانين. هذه الطريقة من طرق القرآن الكريم يخبرنا فقط إخبار عام مجمل، لأن هناك في تاريخ البشرية سنن قوانين، إذا عرفناها وتحكمنا فيها نستطيع أن نتحكم في تاريخ البشرية. إذا احنا تمكنا من معرفة القواعد التي ترسم تاريخ البشرية، فإننا سوف نستطيع أن نحدد مصير مجتمع بأكمله من خلال التحكم في هذه القوانين والقواعد. الإنسان ما يصير مستسلم يقول ما عندي شيء، ما عندي شيء، ما أقدر أسوي شيء، ما يصير يمشي مع التيار، لا، وإنما يعرف قوانين هذا السير التياري، قوانين هذا السير الاجتماعي، واضح؟ إذا في البداية يقول أن هناك سنن، هناك قوانين. في عندنا بعد طريقة ثانية، أسلوب ثاني في القرآن، وهو أنه يذكر قاعدة عامة، قانون عام، ويأتي بويش؟ ويذكر مصاديق إلى هذا القانون، تطبيقات إلى هذا القانون. وأسلوب ثاني أسلوب مزجي. وش يعني أسلوب مزجي؟ يمزج بين البعد التنظيري والبعد التطبيقي، يقول إذا فعلتم كذا فهذه النتيجة. النظرية وش فيها؟ نظرية قابلة للتطبيق، اللي اليوم يسمونها هذا الأسلوب المزجي، لكن مثلا سيشن اليوم يسمونها دكتورين. وش يعني دكتورين؟ يعني نظرية قابلة للتطبيق، ممزوجة بين التطبيق والتنظير. زين، قواعدها تم تطبيقها، أركانها تم تطبيقها وتجربتها، ونتائجها مضمونة. أمين الدكتورين، أو الأسلوب المزجي في طرح النظرية، يعني نظرية مطبقة، نظرية بتطبيقها لما للنتيجة، واضح؟ زين، الأسلوب الرابع إلى القرآن الكريم هو التأكيد على الاستفادة من الحوادث السابقة، التأكيد على الاستفادة من الماضي والأحداث السابقة في فهم السنن والقوانين التي تحكم التاريخ. وكما يقول السيد الشهيد، هذا التأكيد على الاهتمام باستقراء التاريخ. قل سيروا في الأرض، سيروا في الأرض يعني عملية استقراء. زين، أنتم أخذتم في المنطق الاستقراء، وشو في سير من الجزء إلى الكلي، يعني قل سيروا في الأرض، سيروا في الأرض من هذه الجزئيات حتى تصلون إلى قاعدة كلية، إلى قانون كلي. إذا هذا الاستقراء الذي يطالب القرآن بأن يطالبنا القرآن بأن نقوم به مبتني على أن هناك ماذا؟ سنة يريد منا أن نكتشفها، مبتني على أن هناك قوانين يريد منا أن نكتشفها ونستفيد منها من خلال السير في سيرة الماضي. واضح؟ بعد السيد الشهيد يبدأ يعطينا نماذج عن كل أسلوب من هالأساليب. في الدرس الرابع في البداية يقول بالنسبة إلى بيان الفكرة الكلية، بيان الفكرة الكلية عن التاريخ سنن وقوانين، مثلا يقول القرآن ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذه تكررت تقريبا في القرآن مرتين هذه الآية، ولكل أمة أجل، يعني أن هناك أجل للأمة غير أجل الأفراد. زين، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هنا السيد الشهيد يقول طبعا هنا الأجل المقصود أجل الأمة ليس هو الموت، وفي أمة تموت كلها مرة واحدة، وإنما الأجل يقصد بويش تاريخ هذه الأمة، حضارة هذه الأمة، مجد هذه الأمة، هذا له أجل. إذا جاء أجله لا يستقدمونه ولا يستأخرون ساعة. واضح؟ إذا التاريخ له مراحل، هذه المراحل يعبر عنها القرآن بالأجل. وعلى هني الشهيد وطهري والشيخ مصباح اليزدي لما يبحثون في هالآيات، شهيد وطهري إلى رأي والشيخ المصباح يرد على الشهيد وطهري. حاولوا أن ترجعون إلى ويش؟ إلى الكتاب، نشوفوا الشهيد وطهري والشيخ المصباح كيف يرد عليه في هذه الآيات. كتاب فلسفة التاريخ أتوقع موجود على الإنترنت، بعد ما حصلت عندي أجيب لكم إياه. زين، من هي اللي بتاخذ ذا؟ تقريبا في كل واحد صفحتين ثلاث صفحات، مو طويل، بس اقرا لخصوه هو. زين، من هي اللي بتاخذه؟ من هي اللي ما اخذت؟ شو اسمه؟ ما اخذتين؟ خلاص تاخذين. زين، زين، ما تسبق من أمة أجلها وما يتأخرون. لاحظوا هنا تأكيد على أن للأمة أجل غير أجل من؟ غير أجل الأفراد. زين، ولكن هذا الأجل يعبر عن السيد الشهيد مو الموت، وإنما مو الموت الجسدي، وإنما موت الهوية الجماعية، موت المجتمع، هوية المجتمع، حضارة المجتمع، هذا اللي يجمع بين هؤلاء الأفراد. هذا هو الأجل الجماعي. زين، بعدين يأتي مجموعة من الآيات، مثلا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. هني نفس الشيء، الآيات تتكلم عن ايش؟ عن هلاك جماعي إلى الأمم. إذا في عندنا، لاحظوا، في عندنا هلاك جماعي دنيوي وفي عندنا هلاك جماعي أخروي. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، أهلي يقول هؤلاء لو أن احنا بنعاقبهم على حسب مكاسبهم ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. مثلا اللي قبلها ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليهم من ما ترك عليهم من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون. يقول سيد الشيخ هذه الآيات قاعدة تتكلم عن إيش؟ عن عقاب الناس على مكاسبهم، صحيح؟ الآية اللي قبل الله ما تتكلم عن مكسب، وإنما لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا في عندنا أجل إلى الأمم، وفي عندنا أجل بسبب ما كسبته هذه الأمم، في عندنا أجل حتمي، ما في أمة تبقى دائما، وإلا هذه الأمة وش فيها؟ لها أجل، هذه كل حضارة لها أجل تنتهي، زين؟ كل مرحلة لها أجل، كل مرحلة بشرية وتنتهي. لكن أيضا هناك أجل آخر، وهو بما كسب الناس، بما كسبت أيدي الناس. هذا الأجل، الأجل اللي يعاقب، يعني اللي يكون كعقاب إلى البشرية، يتصور على نحوين. في الدنيا وفي الآخرة. لو إيش؟ يقول أن مثال على الأجل كعقاب بما كسب أيدي الناس في عالم الدنيا هو التيه في الصحراء. من اللي تيه في الصحراء؟ موسى مع قومه، صحيح؟ النبي موسى عليه السلام كان يستحق أن يتيه في الصحراء، مو معصوم؟ مو معصوم؟ معصوم. إيه زين، في الباب يقول سيد الشهيد الباب يستدل بهذه الآيات على عدم قسمة كل الأنبياء، لأن لو كانوا الأنبياء والصالحين والأولياء لأنهم محسوبين ما كانوا اشتركوا مع قومهم في ما حل على قومهم من مصائب، مثلا الإمام الحسين عليه السلام الانحراف في قومه في الأخير قتل هو أولاده، حلت عليه مصائب شارك فيها من قومه، في الواقع المصيبة تنزل على قومه، ولكن هو حمل أكبر هذه المصائب، فإذا كان معصوم ما كان لم يشتم شيء، فلماذا يعاقب هذا العقاب؟ هنا سيد الشهير يقول الأجل المسمى الذي ينزل على الأمة بسبب ما كسبت، مثلا عندما يشتد الظلم في الأمة هو الله سبحانه وتعالى يعاقبها، يزيل حضارتها، يزيل هويتها الاجتماعية، هذا العقاب ينزل على الجميع الصالح والطالح. قانون تكويني لا يمكن أن يستثنى منه أحد من المجتمع، لا يستثنى منه أحد. لذلك يقول القرآن واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب، يعني القوانين التكوينية لا يستثنى منها أحد، السنن لا يستثنى منها أحد. إذا نزل العقاب من الله سبحانه وتعالى فإنه يشمل الصالح والصالح. نعم في الآخرة هذا الصالح إذا كان قام بدوره زي ما قلنا في الدرس الماضي، زين، وتحمل مسؤوليات تجاه هذه الهوية الاجتماعية، قام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، قام زين، تحمل المسؤوليات الاجتماعية، فإنه يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يثيب على ما تحمله من مسؤوليات، ويثيب أيضا على ما تحمله من عقوبة أصابت قومه فحلت به أيضا. واضح؟ إحنا بعد في بحث مهم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. يقول السيد الشهيد أن هذا في العقاب الأخروي، ولا تزر وازرة وزر أخرى، أما في الدنيا فلا ينزل عقاب من الله سبحانه وتعالى، فإنه يشمل الجميع. الجميع يجب أن يتحمل الصالح والطالح. أما في الآخرة لا تزر وازرة وزر أخرى، العقاب الأخروي خاص بكل فرد قام بالعمل، ولكن في الدنيا لا، في الدنيا سنة تكوينية أن العقاب يشمل الجميع. هذه الآية بعد. يعني يقول إن لا تزر وازرة وزر أخرى، حتى في الدنيا فيها لهبات. السيد الشاهد يقول لا تزر وازرة وزر أخرى تتعلق بوش؟ بالآخرة. الشاهد الطهاني يفسرها تفسير الشبه الذي ذكرته، إذا فتقلنا لا تزر وازرة وزر أخرى يحاول يفسرها حتى في عالم الدنيا لها تخريج. الشيخ الأصبح بعد يناقش في هذا التفسير، من هي اللي تأخذ هذه الآية؟ زين نفس الشيء راجع، لا مو محمد، ايش اسمه، ايش اسمك؟ هم ما بيتكلموا. زين إذا السيد الشهيد يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى تتعلق بوش؟ تتعلق بالآخرة. أما الشهيد المطهر بعد هنا عنده نقاش، عنده رأي إن شاء الله في جمع عليه نشوف. بعدين يؤكد السيد الشهيد أن هذه السنن لا تقبل التحويل، لا تقبل التبديل. يذكر عندنا مجموعة من ولا تجد لسنتنا تحويلها، هذه السنة التكوينية ما تتغير ما تتبدل، إذا نزل البلاء ينزل على الجميع. هذه سنة تاريخية بشرية يجب أن نلتفت إليها ونتعامل معها على أساس أنها سنة تكوينية طبيعية، يعني ما تدل على أن الأنبياء أيضا مذنبين أو معصومين أو لا، وإنما إذا نزل العقاب يشمل الجميع. بعدين يذكر أيضا سنة من السنن المهمة، وهي أن الهوية الاجتماعية إذا رفضت الهداية والانصياع إلى الأنبياء إلى حد وصلت أنها وش تخرج النبي من مجتمعها أصلا، تطرد النبي، تطرد الصالح، تطرد الولي. إذا لاحظوا مجتمع كان فيه إنسان معصوم أو ولي أو صالح، عندما تصل في المعارضة معه إلى درجة أن تطرد من هذا المجتمع، هذا المجتمع شو يصير فيه؟ يفقد هويته، ينحل، يتفكك. القرآن ينقل هذه السنة أنه وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا. بعدين أؤكد بأن هذه سنة من قد أرسلنا من قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا، يعني هؤلاء يحاولون يستفزونك حتى يطلعونك من أرضك، ولكن هم من سوف يخسرون هذا التجمع، هذه الهوية الاجتماعية. يمكن هذه السنة احنا نتعامل معها بكثرة، يعني مثلا لما في زمن الإمام الخميني لما طلع الإمام طردوه طلعوه من مكان إلى مكان بهدله، وش كان يقول؟ كان يقول لا ما بيبقى دي النظام. لما شفنا جماعة يمكن حتى في جماعات بسيطة لما يصير في ظلم إلى شخص من هالتجمع زين ويطرد ويبعد، وش يصير في ذا النظام؟ ذا التجمع ينحل، ما يصير فيها روحية، ما يصير فيها يفقد خصوصية الجمعية زين بسبب الطرد والمنع والإهانة فيفقد خصوصية الجمعية اللي يفقد حس التعاون، يفقد حس الثقة فيما بينه، بالتدريج بالتدريج يبدأ يتفسخ، يبدأ يتفكك. هني السيد الشهيد يشير إلى هالنقطة، أنه هذه السنة لا تقبل التبديل، لا تقبل التحويل. إذا هي قاعدة بشرية تحكم التاريخ البشري، سواء كان مجتمع أو جماعة. زين، الأسلوب الثاني إلى القرآن هو بيان السنن من خلال المصادق. بيان السنن من خلال المصادق، مثلا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هني يقول لنا عامة طبيعة الناس ماذا تفعل؟ تكذب الرسل، وطبيعة الرسل تصبر على تكذيب الناس حتى أتاهم نصرنا، يعني أن الصبر وتحمل الابتلاء بالناس وبتكذيب الناس هو طريق ماذا؟ طريق الوصول إلى النصر الإلهي. الصبر، الثبات، تحمل تكذيب الناس طريق الوصول إلى نصر الله سبحانه وتعالى. إذا إن تنصر الله ينصرك، لكن كيف ننصر الله؟ بالصبر، تحمل إيذاء الآخرين. فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، يعني هذه السنن الإلهية لا مبدل لها. سنة، قانون ثابت. يقول السيد الشيخ هذه الكلمة التي لا تتبدل هي العلاقة القائمة بين النصر وبين مجموع الشروط اللازمة حتى ينتصر المرسل، ينتصر الرسول. مثل الصبر وغيرها، تحاول تكتب ولا لا. بعد نموذج ثاني من النماذج اللي تبين لنا بعض مصادق هذه القوانين والسنن التاريخية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني بين العلاقة بين تغيير الباطن وتغيير الظاهر. التغير الاجتماعي ينطلق من تغير الفرد، من تغير الروحي، تغير الباطن إلى الإنسان. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ما قال يغير أنفسهم، قال يغير ما بأنفسهم، يعني يغير باطنها، خصوصياتهم الروحية يجب أن تتغير، مو مظهرهم النفسي، إنما واقعا تغير تحول روحي باطني. يقول سيد الشهيد أيضا هذه قاعدة عامة في التحولات التاريخية والاجتماعية، إذا أردنا أن نقوم بتغيير اجتماعي أو تغيير تاريخي يجب أن نبدأ بأنفسنا، نبدأ بأرواحنا. عقيدتنا، أخلاقياتنا، تصوراتنا، أفكارنا، كل ما يمثل أعماق هذا الإنسان. إذا تغيرت يتغير الوضع الاجتماعي. في آية أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يعني أنه الوصول إلى النصر الإلهي، ما نوصل بس مجرد ما يعني ألم أو ضرر بسيط، وإنما نزلزل بالآلام، نزلزل بالمصائب، نصبر على هذه المصائب حتى دخول الجنة. أحسستم أن تدخلوا الجنة سهولة، ولا يجب أن تزلزلوا من الضراء وتمروا في سراء إلى أن يصل النصر الإلهي. يعني السيد الشهيد يقول أن هذه الآية تشير إلى أن نصر الله له طريق، هو هذا الطريق، النصر الإلهي قريب، طريقه قريب، ولكن يجب أن نعرف طريقه حتى نصل إليه. زي المريض اللي هو جنبه ولكن ما يدري أنه جنبه، يقعد يدور ويروح وبعدين يكتشف أنه إيش، هل هو جنبه، ما يبغى لك على طويل. نصر الله قريب صحيح، ولكن يجب أن نعرف نحن طريق النصر الإلهي. هذا بعدين يقول ما هو طريق النصر، ما هو طريق نصر الله سبحانه وتعالى؟ هو أن نعرف منطق التاريخ حتى نهتدي إلى نصر الله، حتى نختار الطريق الصحيح ونصل إلى النصر. يجب أن نعرف كيف نسير نحن كبشر، نشوف الماضين كيف ساروا على هذه الأرض، كيف عاشوا على هذه الأرض. إذا نحتاج إلى دراسة وش؟ التاريخ ومنطق التاريخ. فالاطلاع على سنن التاريخ هو الذي يوصل الإنسان إلى طريق النصر الإلهي. أول نقطة إذا أردنا أن ندرك نصر الله، قلنا في الآيات السابقة أن النقطة الأولى كانت ليش؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. النقطة الثانية أن بعد التغيير الروحي والانطلاق في تغيير المجتمع، وصبروا على ما كذبوا وعوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. النقطة الثانية وش هي؟ الصبر والثبات. النقطة الثالثة المهمة هي العلاقة بين الدعاة إلى الله والمترفين. إذا في عندنا علاقة بين الدعاة والناس، عامة الناس، علاقة بين الدعاة وأنفسهم، وعلاقة بين الدعاة والمترفين. الدعاة والمترفين، ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ولا يقول السيد الشهيد العلاقة بين المترفين الدعاة لله علاقة عكسية تناقضية، لا يمكن أن يكون هناك موقع للنصر الإلهي طالما أن هناك موقعية اجتماعية للمترفين. لذلك الرسل يجب أن تذهب الأنبياء، النبي موسى عليه السلام يذهب إلى فرعون هذا المترف، لأن لا يمكن أن تتحقق موقعية النبوة الاجتماعية وتأثيرها الاجتماعي مع وجود ويش؟ مترفين في المجتمع. ما يتحقق الدين الإسلامي مع وجود مترفين في المجتمع. النبي محمد صلى الله عليه وآله يروح إلى قريش حتى في هالزمان ما يمكن الآن يتحقق الإسلام مع وجود ويش؟ مترفين في المجتمع يمنعون من تحقق الإسلام لأنه يخالف مصالحهم، يناقض مصالحهم، العلاقة عكسية بينهم. فحتى يتكون يتحقق الإسلام في المجتمع يجب أن يقوم هؤلاء الدعاة بإبعاد المترفين عن المجتمع. مثلا في زمن الإمام الخميني، الإمام الخميني كان مصر على إسقاط الشاه، لأنه يقول أول شيء، أول نقطة لانطلاق الإصلاح إسقاط الشاه، لكن ده فقط مو معناه تخلصنا الإصلاح من بداية الإصلاح. ولكن هذه نقطة مهمة، أن المترفين يبتعدون عن المجتمع حتى يستطيع النبي أن يأخذ بواقعية التدريج، والدعوة الإسلامية تبدأ في الانتشار في هذا المجتمع ويبدأ التأثير. وبالعكس يقول الله سبحانه وتعالى أننا إذا أردنا أن نترك مجتمع، أن نهلك مجتمع، وش نسوي؟ أمرنا المترفين ففسقوا فيها، نشرنا الفسق وجعلنا المترفين هم اللي يسلطون على المجتمع. هذا المجتمع وش فيه؟ مغضوب عليه، متروك من قبل الله سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. بعدين يذكر مجموعة من الآيات القرآنية تبين بعض العلاقات بين هذا المجتمع حتى يخرج ويتخلص من حالة المترفين ومن سيطرة المترفين. أيضا تذكر مجموعة من الآيات، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، يعني هؤلاء لماذا دمرناهم؟ لماذا خلينا المترفين يسيطرون عليهم؟ لأن ما كان عندهم التزام بإقامة الدين. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ما كنا خلينا المترفين يسيطرون على اقتصادهم، يمشونهم بكيفهم. ها؟ لماذا؟ لأنهم لم يكونوا يقيموا الدين، التوراة والإنجيل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هؤلاء إيمانهم ضعيف، ما كانوا يهتمون أصلا بتقوية إيمانهم. ما كانوا يهتمون بإقامة الدين في حياتهم. ما كانوا يراجعون أنفسهم بأي مقدار هم بعيدين أو قريبين من التقوى. يتقون الله أو ما يتقون الله. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ساعة يستقيمون، ساعة يتركون، ساعة. كان مثل قوم النبي موسى عليه السلام، يوم يشككون، يوم يرجعون، يوم إذا هناك علاقة وثيقة بين الاستقامة وتطبيق أحكام الله سبحانه وتعالى وبين ويش؟ وفرة الخيرات والتخلص من حالة الترف والطبقية في المجتمع. على خلاف السائد، كثير من الناس يتصور بأنه إذا صار عنده رأس مال صارت عنده ثروة، وصارت الثروة متكبسة عند مجموعة من القيود، فإن هذا المجتمع سوف يكون بخير ويصير الاقتصاد منتعش. الإسلام يطرح نظرية تختلف، يقول حتى نحصل على العدالة في توزيع الخيرات وتتوفر الخيرات عند الجميع، مو الهدف رأس المال يتكدس عند بيوت معينة عند عوائل معينة، وإنما ويش؟ حتى يتوفر الاقتصاد بشكل متساوي لابد أن تكون النفس متوازنة معتدلة، ما في طمع عن أحد على أحد. تكون عند الأنفس فيها تقوى ممتلئة بالتقوى وإقامة الدين. هذه نقطة لأنها مهمة، لأن راح الوقت نخليها إن شاء الله للدرس الذي نعيدها. ونخش نكمل الدرس اللي بعده.